بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد.
فهذا هو الدرس الثاني في التعليق على هذا الكتاب الوجيز المختصر العظيم في بعنوان الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدكتور فتح الله السعيد حفظه الله تعالى. والغزو الفكري هو من أمضى الأسلحة التي يستعملها أعداؤنا، لأنه أشبه بالأسعى القاتلة التي تمر في نعومة وآثارها لا تنتهي، وسمومها تجد طريقها إلى القلوب حتى يتحول المصاب بهذا السم إلى واحد من الأعداء لهذا الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالغزو الفكري أمر طويل في القديم وفي الحديث ويتطور دائما، كما أن العلمانية تتطور كذلك الغزو الفكري يتطور. فكلام الرجل الأستاذ هو أولى من كلامنا، فيعني القراءة ثم نبين شيئا من أشكال، ولكنه يعني وصف الأمر على أعظم وجوهه بفضل الله عز وجل. فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وبعد ذلك يقول: أما بعد، فإن موضوع الغزو الفكري وما يلحق به من تيارات هو أخطر ما يواجه العالم الإسلامي طبعا في حاضره ومستقبله، خاصة ونحن نرى آثاره قد تغلغلت القلوب والعقول والأذواق، وملأت على المسلمين كل شعب حياتهم وتركتهم على وضع بئيس غير مسبوق في تاريخهم. الكلام ده كما نقول: هذا هو الشعب أمامكم، شعب يحارب الجماعات، شعب يحارب الدعاة، يحارب المستمسكين بالوحي بالحق. لماذا؟ كل ذلك بتأثير الغزو الفكري الذي سرى سمه حتى النخاع، ومن ثم فكان هذا الشعب يواجه الإسلام ويواجه الدعوة كما قد رأيتم. غزو فكري عجيب جدا، وسنرى بإذن الله يعني عند الدخول بقى في المعمعة وفي تفصيلات الأمر سنرى. ولقد رأيتم هذه الفتوى التي نشرت في كل الجرائد اليومية السعودية، ونشرت في الإذاعة أيضا، وهي موجودة على شبكة الإنترنت في جميع الوسائل، مع أنها فتوى حديثة جدا، يعني الفتوى دي بتاريخ 20 شوال، يعني مر عليها إيه، وآتت هنا منذ عدة أيام، يعني أسبوع، وانتشرت وكل الجرائد. طب ما فتوى لجنة كثيرة لكن هذه الفتوى بالذات يعني خصت بهذا، كل هذا بقدر الله عز وجل، لأنه هو الملك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أخطر شيء يتعلق بهذه الفتوى أن العلمانيين وأن أرباب الغزو الفكري لا يؤثر غزوهم ولا يصلون إلى مرادهم إلا بأن يكونوا حريصين أتم الحرص وأشده على التظاهر بالإسلام من بني جدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، يعني هم يحرصون دائما على التظاهر بالإسلام. كيف يتظاهرون بالإسلام؟ يعلنون الشهادتين ثم يفعلون كل شيء بعد ذلك بالمسلمين وبالدين، بالاستهزاء، بالاستبدال، بالاحتقار، بالطعن في أئمة الدعوة، بمطاردة الدعاة، بكل ما لا يتصور، ثم يعلنون للناس أنهم مسلمون، يقولون الأثر في أن الناس من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يفعلون أضعاف أضعاف ما يفعله العدو، وكلامهم يجد تأثيرا ويجد سبلا إلى بيوت الناس وإلى قلوب الناس. لماذا؟ لأنهم وطنيون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، حرصهم الشديد على التظاهر بالإسلام، هذا هو سلاحهم الأول الذين استطاعوا أن يمضوا به مخططاتهم بلا معارضة أو بلا شبه حتى معارضة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما الحل؟ إيه الحل يعني؟ فيفعلون كل شيء للمسلمين؟ أنا مسلم واحد بالله. ها أنت ترى التعليم وترى ما يحدث في التعليم وفي برامج التعليم، ثم ترى القائم على ذلك يقول أنا مسلم، وقل لا، مع أنه طول حياته يعني شيوعي ومنظم ومرتب، ما فيش مشكلة خالص، إنما هو دايما الحرص على التظاهر بإيه؟ بالإسلام ونحن الله حمد الرسول. لماذا؟ لكي يستطيع أن يمضي في مخططاته وفي المخططات العلمانية إلى النهاية. كيف نقاوم هذا الاتجاه السائد في معظم أرجاء العالم الإسلامي؟ كيف نوقظ الشعوب؟ كيف؟ الأسلوب إزاي؟ أسلوب واحد مالوش تاني، فضح هؤلاء الناس وبيان أنهم ليسوا على الإسلام وأنهم لا علاقة لهم بالإسلام، والدليل فعلوا كذا 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 كذا. فيأتي نوع آخر من البشر وهم أخطر على الدين من هؤلاء. عندما تكون المواجهة بين الشيشان وبين الروس الملاعين، فانظر إلى عدم التكافؤ بين الفريقين وبين المعدات بلا نسبة تذكر، ومع ذلك فلقد رأيتم كرامات وعلامات من الله عز وجل ورحمات من الله تعالى، لأن العدو واحد، فوقف كل فصائل العمل الإسلامي في خندق واحد في صف واحد، والكل يتعاون، لا جماعة كذا ولا طائفة كذا ولا فرقة كذا، كما كان في أفغانستان عندما ظهر الجيش الأحمر الروسي، قام كل الأفغان بجميع اتجاهاته. أما عندما يكون نجيب الرحمن أو هكذا يسمون أنفسهم، عندما يكون رجلا يتظاهر بالإسلام، فلا يمكن أن يتحد المسلمون ضده، لأن كل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف يقف الناس ضده؟ كيف تستطيع أن تقف ضد هذا وهو يعلن الشهادتين؟ أخطر ما يكون هذه الفرقة من الدعاة التي تحرص أشد الحرص على إثبات الإسلام للعلمانيين في أرجاء العالم الإسلامي، للذين حكموا بغير ما أنزل الله، للذين بدلوا شرائع الله، للذين حكموا شرائع الطاغوت في رقاب العباد وأموالهم وفروجهم. أخطر ما يكون على الدين وأنحس ما يكون هي هذه الفرقة اللي تخصصت في إيه؟ في الجدال عن هؤلاء العلمانيين المرتدين، هم يعلمون أنهم علمانيون ومرتدون ويكرهون الإسلام والله العظيم، لكنهم حريصون جدا على التظاهر بالإسلام. ما الخطر؟ إن أمرهم واضح ومكشوف. الخطر أن منا من الدعاء من أصحاب اللحى وأصحاب الغتر وأصحاب النصوص واللغة العربية والآيات والحديث تمكن الإرجاء من قلوبهم وهم لا يعرفون، فبعضهم على جهل وبعضهم آثر دنياه على سوء القصد، يعني آثر دنياه بسوء قصد، ولو قصد سيء. فكلهم حاول الجدال عن هؤلاء العلمانيين المرتدين، وبالتالي أثبت لهم إسلاما، وبالتالي يفعلون ما يشاءون بالمسلمين، يفعلون أي شيء يريدون بالإسلام، يبدلون الشرائع، يغيبون، يفعلون كل شيء، ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتعلمون ما كان في مدرسة الأردن، تلك المدرسة التي تأتي كل الفتن من جانبها الآن، وأنا أتكلم عن الأحياء، الفتنة هذه السوداء تأتي من جانب هذه المدرسة. تخيل إنسان يسب الله ويسب رسوله ويسب دينه ويسب القرآن والسنة ويقوم بهدم الثوابت، ومع ذلك يقولون أو يشترطون لإخراجه من الملة أن يستحل بقلبه. وكيف نعرف أنه استحل بقلبه؟ يقول لك أنا زعلان بس شوية، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا مسلم واحد بالله. إذا من الذي سيوقف هؤلاء؟ عرفتم الآن أن أخطر شيء على دين الله، وكم صرخت على هذا المنبر، وهذا المنبر الخشب سيشهد بين يدي الله يوم القيامة على كل الدعاة الذين خذلونا أشد الخذلان في هذه القضية، وخذلوا الناس عن الحق. بعضهم من قال هذه ريح فتنة، وبعضهم من قال ما لي صلة بهذا العجن، وبعضهم من قال يعني. وسنلقي بيانا في الجمعة يتعلق بإذن الله بهذا الأمر. هذه الفتوى التي جاءت، انا بديلك بس يعني الغزو الفكري خطر قد ايه، خطر ازاي. ثم تأتي هذه الغزوة، هذه الفتوى تبين ان هذا الكتاب هو اخر الكتب التي طلعت، ونشر اكثر الكتب واوسعها انتشارا دافعا عن العلمانيين والمرتدين وجدالا عنهم. يقول لك لا نجادل عنهم ولكننا نفرق بين كفر وبين ضلال مبين. طيب يعني ضلوا مين بس اثبت لهم الاسلام، واذا يفعلون ما يشاءون لانهم مسلمون، وهذا هو كل خطر ياتي من هذه الناحيه. وزعموا اننا اهل فتنه واننا هذه الفتوى اذا، وانتم تعلمونها واسمعتم اليها، فيها بينت ايه؟ بس بعد خراب مالطا كما يقال، بينت ان هذا الكتاب يحرم نشره. اقراه عليكم مره ثانيه ليعلم من لم يكن قد علم، هو بيان من اللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء بشأن كتاب بعنوان حكم غير ما أنزل الله وأصول التكفير لقاتلي خالد العبدلي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد اطلعت لجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء على كتاب بعنوان الحكم غير ما أنزل الله وأصول التكفير لكاتبه خالد العبدلي، وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية لوحده فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة راجع الأشرطة الشيخ محمد حفظه الله أولي أنا أيضا في الخطب راجع ذلك، وتحريف الأدلة عن دلالات التي تخطبها اللغة العربية ومقاصد الشريعة ومن ذلك ما يلي. يضرب أمثلة: واحد، تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا على وجه يفهم منها غير المراد أصلا. نشوف المسألة، تحريف الكلم إزاي، تعريف المعاني وتوجيه الآيات والأحاديث وجهة تانية خاصة، كل ده جدال عن مين؟ عن الطواغيت، عن العلمانية. وبالتالي يستطيعون أن يغيروا ويبدلوا ويفعلوا ما يشاءون حتى في الأسرة الأحوال الشخصية. حضرتك بتتكلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن الذي يجادل، من يدافع الفرقة دي؟ هذه الفرقة الرائحة المنتنة اللي بتأتي علينا وتهب علينا بيسمونا إحنا أهل فتنة. طب الآن من أهل الفتنة؟ الفتنة جات منين؟ اسمع بقى كلامه. اثنين، تفسير بعض مقالات اهل العلم، دي ثلاثة، اثنين تفسير بعض مقالات اهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم. ثلاثة، الكذب على اهل العلم، وذلك في نسبته لعلامة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله ما لم يقله، ما لم يقله. وتعلمون الذي فرح بهذا الكتاب واعتبره السفر العظيم له وجعل يشرح له أسامة بن القيوقي، لما تعلمون الأشرطة مسجل ويسميها النصيحة، الدروس اللي عايز يهزم بها الأمة هزيمة نهائية لا تقوم بعدها بيسميها دروس النصيحة. وبعضكم كان يجلس أمامه ولكن الناس ألغوا عقولهم. تخيل، أدي كلامهم، قال لكم كلامنا الآن الشيخ محمد الغني قال الشيخ الفتره بتاعت رساله الحاكميه واضحه جدا. يوم يحولها ازاي ويفرملها ازاي؟ يقول لك والله الكلام ده ليه تفصيل هذا اعلى واطول وادق تفصيل للحاكميه، مفيش واحد ابدا فصل اكثر منه لا شفهيا ولا تحريريا. يعني اهل تفصيل يقول لك والله تلاميذه الشيخ عندهم متابعين تلاميذه الشيخ، طب الشيخ ابن عثيمين هم تلاميذه الشيخ، والشيخ عبد العزيز هم تلاميذه الشيخ. لا حول ولا قوه الا بالله، شيء عظيم، وناس يصدقون وجالسون كان على رسلهم الطير. كل ده جدال عن مين؟ عن علماني؟ خلاص. اربعه، دعواه اجماع اهل السنه على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام. ايه التشريع العام يعني؟ لا التشريع العام، خلي بالك تسمعت على كلمة تبديل الشرائع، هو في تشريع عام وتشريع خاص. في تشريع عام قانون وفيه تحقيق مناط في الواقعة المعينة، يعني فلان ده سرق هطلعه ما سرقش، ده انا حكمت غير ما انزل الله ما قطعت كان السارق، بس هل الغيت القانون بقطع السارق؟ لا، انا بس لحظه مش حرام او ده اسمه تحقيق ايه؟ ماما. انما التشريع العام ويرجع لشرايط اللي بيقولها الجدع ده لو بيشرح الكتاب ده ارجع عد اليها، بيقول لك ما الفرق ان واقعه معينه ده مش حرام وده مش حرام وده مش حرام وده مش حرام وما طبقش، ومن غير اني اكتب ايه لافته تقول ان السارق اللي جاي ده مش حرام، فبيقول ايه لك اي فرق؟ كان ده مسجل في الاشرطه. فتخيل يعني كل هذا الذي حدث، وعد الذاكرة واسرد موقف الدعاء تجاهنا في هذه القضية، اخطر قضية تذبح بها الامة. ليه؟ لان اللي هيبدله وهيغيره واللي هيخلي الغزو الفكري في اطوار في منتهى الخبز والدهاء والمكر تعمل عملها في قلوب الناس، هؤلاء لو كانوا مسلمين اذا مكرهم هيوصل ويدمر الامه تماما. هم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، اذا فليفعلوا ما يشاءون. فاذا قمنا لنبين مع تحملنا للمخاطر في والاحتمالات في سبيل الله عز وجل، قام هؤلاء ليجادلوا ايه عنهم. اذا الخطر جاي منين؟ اللي ده احنا بتوع فتنه برضه. دعواه اجماع اهل السنه على عدم كفر من حكى بغير ما انزله في التشريع العام الا بالاستحلال القلبي. وفي استحلال تاني غير استحلال القلبي؟ في طبعا استحلال تاني غير استحلال القلبي، في الاستحلال العملي، وده الحديث كله كان والمسألة كلها كانت على الاستحلال العملي. وفي خلاف على الاستحلال القلبي، بس قدر نعرفه منين؟ هو حديث على اظهار التضارب بالايه؟ بالاسلام. اذا الاستحلال القلبي ده خلاص ما نعرفه، انما الاستحلال العملي اللي ازاي؟ لما الشيخ المصري قال ولكننا نرى انه لا يقبل هذا الحاكم بغير ما انزل الله بالطريقة دي الا ان يكون قد استحل بايه؟ بقلب. فده يسمى استحلال العملي في الايمان بقرينة. وده الكلام ده مش هنشرحه الان، هو مشروع سابقا والدروع الاشرطة موجودة، يعني انا علقت عليها في الخطب على مستوى الناس العامة وكل الناس في اهمية طلب العلم، خمسة او ست اشرطة، انما الشيخ طبعا له تصريح المفاهيم عشرات الاشرطة بفضل الله عز وجل في التعليق على كل هذا الايه الباطل. كسائر المعاصي التي دون الكفر، وهذا محض افتراء على اهل السنه. هم مش دايما بيزعموا ان هم اهل السنه؟ يقول لك اهل السنه قاطبه هكذا يقولون وهكذا كانوا يقول، واهل السنه والجماعه. طب اهو محض افتراء على ايه؟ على اهل السنه. من شاءه حاجتين، حاجه من اثنين، الجهل او سوء القصد، اما انه غبي جاهل لا يعرف، واما ان قصده سيء يؤثر للسلامه او يخطب ود الجهات وما الى ذلك. ودي اول جمع بين الامرين، والمساله بتبدا الاول بشهوه تنتهي بشبهه والعياذ بالله. مساله تبدا بكده بشهوه تنتهي بايه؟ بشبهه. شهوه تنتهي بشبهه، فشهوه ده سوء القصد، عاوز شهوه فلوس، عايز صله، عايز وجاهه، عايز تمكين، تنتهي بايه؟ بشبهه، يعني بجهل ايضا وجهل مركب. فإما منشأ الجهل أو سوء القصد، نسأل الله السلامة على فهم، الله السلامة على فهم. وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه. فإن اللجنة ترى إيه؟ كتاب ده بتاع خالد العنبري موجود في معظم البيوت الان. طبعا جلدته حلوه ومتجلد بطريقه فخمه وتوزع مجانا وبذل فيه مجهود من شياطين الارض. كمان هيحرق هذا الكتاب ولا مين اللي؟ والله بقى جهنم موجود، الحمد لله ان في جهنم عشان ربنا يفصل بقى بين الاغبياء. وبناء على ما تقوم هذه من الاء الله فباي الاء ربكما تكذبان؟ وربنا هيظلم بجهنم بعد؟ وعد الله نعمه ولا مش نعمه؟ ها؟ مش برضه يرجع لما تقرا في سوره الرحمن؟ وبناء على ما تقدم في ملاك الستارة تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه وتذكر الكاتبة بالتوبة الى الله تعالى ومراجعة اهل العلم الموثوقين. شو هذا المقصود؟ اهل علم في هذا بدليل حتى الفتوى دي على الاقل يعني. الموثوقين ليتعلم منهم ويبين له زلاته. ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله ابن عبد الرحمن غديان، عضو بكر ابن عبد الله أبو زيد، عضو صالح ابن فوزان فوزان، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله محمد الشيخ. طبعا الفتوى موجودة ونشرت بقول لك في جميع جرائد السعودية وفي الإذاعات وفي الإنترنت، وبفضل الله إنها وصلت إيه في الوقت يعني اللي هو كما يقال. يعني وصلت في وقتها تماما بقدر الملك عز وجل. لو تعلمون ما الذي كان يحدث من الدعاء وقتها ومن أصابع الاتهام اللي كانت بتشار في وجوهنا فنتكلم في القضايا دي. ولو تعلمون طول اللسان بل بذاءة اللسان أحيانا، مش معايا أنا لأن عارفين أنا حبقى أشد بذاءة لواحد أنا مع الشيخ. ومن دعاه الله هو الحكم، والله العظيم اذا لم يعلم التوبة هيكون موقف وموقف مؤلم، لازم كل واحد يتوب، لازم يرجع. ما فيش كلام بقى اهو، مش قالوا احنا بنسير فتن؟ مين اللي بيسير الفتنة الان؟ الفتنة جاية منين؟ ان اصل دين ربنا بيوزع على الناس، ولما جه يقول ده غلط وده باطل يقول لك هنتوع فتنة، احنا هنتوع فتنة برضه، الا في الفتنة سقطوا. فلازم يكون في موقف من هؤلاء، فيش مجاملة هنا. وخصوصا في ايه؟ في ايه؟ في الجدال عن مين؟ قضايا الايمان، الايمان وكيف يزول، كيف يزول الايمان؟ لازم كل واحد يعرف ازاي الايمان اصل لا اله الا الله كيف يزول؟ هو دي القضية، الايمان يزول ازاي؟ يجادلون ناس في زوال الايمان باجماعات من اهل السنة والجماعة وباسم اهل السنة والجماعة. ما هذا الذي كان يحدث؟ وبالتالي ايه؟ فرخت العلمانية، فرخت كما تريد وعبثت بالدين كما تريد، مستعملة معاول الهدم كما تريد، لانها تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يحتفلون بولد النبي وليلة القدر وما شابه. شفت الضرب في الثوابت في المليان ازاي في دين الله عز وجل؟ فهو ده الغزو الفكري اللعين، دي احد اثار الغزو الفكري، ان الدعاء اهل السنة ودعاة السنة والسنية و و و كانت النتيجة ان هم ايه اللي بيدافعوا عن مين وجادلوا عن من؟ اما عن جهل واما عن ايه؟ عن سوء قصد. هل في واحد نفسه يتكلم تاني بعد الفتوى دي؟ في حد نفسه يمكن الفتوى؟ لا استنى استنى لا ما حدش ايه؟ ها؟ طب اسمع بس طب اسمع هو انتقل في عين شمس بس بقى طلب سنه وزعيته في ارجاء الجمهوريه. طب اسمع الفتوى موجوده وانت قصدك الفتوى دي ملفقه يعني؟ طيب الفتوى دي موجوده فين؟ نشرت في جميع جرائد، انا بعتنا فتوى فين؟ بعتنا فتوى ما فيهاش مشكله يعني، موجوده موجوده حقيقه وستطبع في الكتب اللي هي فتوى اللجنه دي. بس المشكله في ايه؟ ان انت لازم يكون لك افهم بقى الباقي. اصل دين ربنا بيتضرب بالاسلوب ده، ولما قال ناس ابتغاء مرضات الله يقول الحق الكل وقف امامه، اما ساكت مخذل واما بيلمس من بعيد واما 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 كان في امور. فده نتيجه كل ده نتيجه ايضا من الغزو الفكري، لخبطه في لخبطه، فتن في فتن. فالله المستعان. لا امنع الكلام خلاص انت، وكل واحد بس هيقول رايه. طب كان رايك فين من زمان؟ اشتغل بقى بعيد عني، اشتغل معايا انا. ما انت قدامك انت عارفهم كلهم، كلهم كنت فين؟ كنت فين ساعة المصيبة دي؟ انت كنت فين؟ انه ما حذرتناش ليه؟ سبت الكتاب ينشر ليه في طلبة العلم وفي بيوت المسلمين؟ خاطبوهم هكذا، قولوا لهم اين كنتم؟ ده خذلوا عنا الناس، ده اشاع ان احنا اصحاب فتنة. انت مسؤول وستقف بين يدي الله وتسأل عن هذا الامر بالذات، اصل دين ربنا عز وجل. وديك شايف الخطرة ولحال الشيخ صبري نتيجة، احدى النتائج مترتبة على القضية ده المسألة ده. فإن موضوع الغزو الفكري وما يلحق به من تيارات هو أخطر ما يواجه العالم. أي والله العظيم، أي والله أخطر ما يواجه العالم الإسلامي. أو والله صدق في حاضره ومستقبله، خاصة ما نحن نرى آثاره قد تغلغلت في القلوب والعقول والأذواق، وملأت على المسلمين كل شعب حياتهم وتركتهم على وضع بئيس غير مسبوق في تاريخه. يعني أقول لك، لو أن المسلمين ولو أن الشعوب الإسلامية تعرف أن التلاعب في التشريع أو أن تبديل التشريع كفر مخرج عن الملة، كان ممكن حد يضحك على المسلمين؟ كنت محتاج أنت توعية للشعب؟ مين اللي نايم الشعوب كلها؟ الفرقة دي، الفرقة ده دي اللي نايمت الشعوب. الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والمادة 101 من القانون تقول لا عقوبة على الزاني والزانية. لا، ما يقول الزاني والزانية برضو الأمر يتكشف موجه صراحة كده القرآن. لا، أمال إيه؟ لا عقوبة على مواقعة المرأة إذا كان ذلك برضاها. وده تبديل الشرائع ده ولا إيه؟ ولا ده مش تبديل كمان؟ طيب ده يبقى إيه ده؟ كفر دون كفر برضو يا أولادي الحلال؟ ده برضو كفر دون كفر؟ ده برضو كفر دون كفر يعني؟ لو الناس طبعا تيجي 30 شيء ذكرناها في الخطبة مش هنبدأ نقول ايه ده دين ربنا، ده دين ربنا ده والعقيدة اصل الايمان. لما الناس يكونوا عارفين الكلام ده كانوا محتاجين ان الواحد يبقى فدائي؟ ما كان احد يستطيع ابدا ولا يجب ان يتلاعب بشريعة الله في الحال الشخصية او في غير الحال الشخصية. ما كان احد ابدا يستطيع ان يجرؤ ويطلع كده بآمن. لو كان المسألة واضحة امام الناس ان تبديل الشرع كفر بالاجماع، كفر اكبر مخرج عن الملة بإجماع الأمة، ويطلع لنا فئة وينسبون أنفسهم إليه الأهل السنة، الأهل السنة والجماعة والحديث بقى واللغة العربية والكلام، وانت عارف زخرف القول بقى. ولما طلع احنا خصوصا لما انا بنفعل جدا بيبقى الواحد شايف الحي عمالة تمسك بقابل الموسيقى بنفعل ونستغل الانفعال ده، يقول لك ده مش عارف، ده متهور، ده واحد حماسي، ده بتاع. طب المسألة هي ولا اللجنة الدائمة كان مش عاجباك؟ ربنا اللي هيحكم ده. والله يا اخي في الجمعة الماضية تعرف الفتوى دي جت لنا يوم السبت، شاء الله عز وجل ان يطلع تسمية الرجل ده اخ ده في الخطبة والدعاء عليه الناس تقول امين، وما خططت لذلك وما قصدت يعني. واذا بيوم السبت تأتي هذا الايه البيان جزاء وفاقا، ان الله تعالى هو الذي يقدر كل شيء. ومن ثم كان خليقا بالدراسة الواعية والنظرة الفاحصة اللي هو الغزو الفكري ورؤية المستوعبة حتى تتحدد أبعاده الرهيبة وتتضح ألغازه المتشابكة. ده مش إنشا، ده الكلام ده كله له معناه، لأن الغزو الفكري عامل زي الحية اللي عمالة تسرح وما فيش حد شايفها، وتستبين ضراوته وجنايته على أجيال برمتها. أي والله العظيم كل تعبنا هذا بسبب الغزو الفكري، كل تعبنا بنحاول نغزو غزوا فكريا بالحق مضاد الغزو الفكري بالباطل، والناس ينصرفون عنا. واذكروا ما كان من شأن حديثنا في الدعاء للدولة العثمانية والله سيحكم بيننا جميعا يوم القيامة، عشان نبين الغزو الفكري ازاي بالتفصيل وحصل ازاي، كيف نحيط الشريعة عن الأمة، ازاي ازاي الشريعة تلحق عن الأمة كده في منتهى البساطة. أين كان المسلمون؟ ايه اللي حصل ده؟ لما جينا نشرحها الناس ايه؟ بقى زعلانين قوي. تريد تحكي لنا العثمانيه برضو ما بنتكلم في الملبن؟ وتستبين ضراوته وجنايته على اجيال برمتها وقعت فريسه له، ولا تزال سمومه تسري في كيانها كله، ثم لا سبيل لها الى الخلاص منه الا لمعرفه بصيره بالداء والدواء جميعا، والا اذا شمرت عن الساق او شمرت عن الساق والساعد او شمرت عن الساق والساعد لتأخذ عليه طريقه من حيث سرى ثم استشرى حتى عمت به البلوى. اي مناقشة الان، اي مناقشة مع اي اسرة مع اي مجلس مع اي يعني شلة في اي ديوان من ديوان العمل والحكومة اي مناقشة بتبقى المناقشة ده ايه سيئة جدا. ليه؟ نتيجة الغزو الفكري. كل البلاء العظيم نتيجة الغزو الفكري. الغزو العسكري ده بيصح الناس، صح الامة، فقر وضرب ومرض بس بيخلي القلوب تتجه الى الله بيصح. انما الغزو الفكري نعومة نعومة. ها حتى تسيب الاسلام تضرب الاسلام هنا ولا منبلكش قمح وعيش؟ لا نضرب الاسلام. حبات المسلمين ولا نقطعها هتعمل كذا ولا والغزو واخد بالك غزو وترهيب وترغيب غزو وترهيب وترغيب لما وصلنا الى ايه يعني لولا اننا نعلم ان العاقبة المتقين لقلنا ان الاسلام لن يعود يوما الى الارض. لولا اننا نعلم يقينا بان الاسلام سيحكم الارض كلها يوما باذن الله عز وجل. ومن البين ان جهد الفرد او الافراد ما يكفيش، مش واحد او اثنين يكفي. عايز مثال؟ مثال الفتوى دي، هذه الفتوى مش المسألة دي المصيبة دي موجودة في البلاد هنا ولا مش موجودة؟ طب كم واحد اتكلم عنها؟ قول عشرة. ان انا اعرفهم هنا ثلاثة في المسجد، قول عشرة بيتكلموا. طيب هل المصيبة دي عدت؟ هل الغمة انكشفت؟ هل أدرك الشعب بحقيقة الأمر؟ أدرك الناس بحقيقة الأمر؟ ما أدركوش. ليه؟ لأن لا الفرد ولا الأفراد ينفعون في مواجهة الغزو الفكري. أما إيه اللي بينفع؟ كل الأمة. فلما جات الفتوى دي كأنها كل الأمة بقى هنا أو معظم الأمة، لأن مجموعة علماء ومنهم العباقرة والمشهود لهم بالعلم والعمل والرسوخ في العلم والتقوى والدين دي لما تسري. ولذلك حتى الشيخ محمد يعني مش محتاج الفتوى، سيأخذها ويلقيها لفلان وفلان بيده، يقول خذ هذه وتنتظر ماذا سيقول بعد. ليه؟ طب ما احنا قلنا كل هذا الكلام. انما لا، مجهود الفرد بين الافراد لا ينفع، انما لابد من مجهود ايه
هذا. واني اعترف، يقول المصنف هذا، واني اعترف سلفا بقصور في هذا الباب وما اقدمه، فانما هو جهد مقيم الذي يحفزه شعور بخطئه بخطورة التبعة وفظاعة الغدوة وفداحة النتائج التي تركتها الجاهلية المعاصرة في حياة المسلمين، والذين يحتاجون الآن إلى كل صوت. مش تجيب لي كم صوت في مسجد التوحيد ومسجد التوحيد يبقى عليه التركيز كله لدرجة إن أنا أقول لك لا خليك هنا ما تتحركش هنا ولا هنا. ليه؟ وعلى المسائل بقى اللي بتتكلم فيه، إنما لو الكل بيتكلم فيها والناس فاهمينها ما كانش فيه تضييق ولا حصرعة ولا أي وقعة ولا أي أحد، ولا كان في اتهامات بالخروج ولا التكفير ولا الكلام الخارج اللي بيعملوه ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. والذين يحتاجون الان الى كل صوت يوقظ وينبه، وادعو فلولهم في اخراهم ليجتمعوا من جديد حول رايه القران. الا يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل بالنسبه للدعاء وموقف الدعاء مننا ساعه القضيه اللي كانت مشتعله بعد ان فاتهم صوت النذير العريان. يعني خلاص النذير العريان ما سمعتوش، ما همكش، فالجيش بتاعك خلاص. طب نعمل ايه؟ قال لك نجتمع حول رايه الايه؟ القران من جديد. بعد ان فاتهم صوت النذير العريان حتى اجتاحهم عدوهم وفتنهم عن صميم دينهم. وسيكون هذا البحث في اربع نقاط اساسيه، وهي اولا تمهيد عام حول معنى الغزو الفكري. طيب ثانيا الغزو القديم، الغزو الفكري ده بقى على مدى الزمان، كان زمان كان بيبقى ازاي؟ والان بقى ازاي؟ والتطوير بقى ازاي؟ وخصوصا لما جاء عبد الناصر. كان قبل كده موجود فيه مين؟ الانجليز. والمسائل في ظل الاحتلال والمسائل، انما لا ده جالك واحد بيقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله بيصلي في الحسين وبيحتفل بليله القدر. شوف الغزو بيجي ازاي بقى؟ الغزو تطور هنا تطور خبيث جدا. ضربت ايه اللي فاضل في الشريعه؟ الحاجه اللي كان فاضله من الشريعه ضربت، ما كانش يقدر على الانجليز ولا الامريكان ولا اي حد، انما اذا قدر عليها قدر على هذا. وأهل السنة زعموا الآن يجادلون عنه. ثانيا غزو قديم، ثالثا طور خبيث، رابعا مراحل الغزو الفكري، ثم نذكر بعض نتائج المقترحات فنقول وبالله التوفيق. هيبدأ بقى تمهيد عام. دي كانت الفاتحة بتاع الكتاب. طبعا الحاجات دي مهمة جدا عشان تعرف تفهم اللي جاي في، لأن سيناريو الكتاب سهل وقائع وأحداث سهلة بتثبت بس ما يبقى هنا بنيت فؤادك او قلبك او الحافظة اللي عندك على هذا الاساس تبقى عارف الوقائع كيف ترتب في قلبك حتى تحفظها ان شاء الله وحتى تعلمها اهلك والناس. انا بقول لك مجهود الفرد مش هينفع ولا الافراد، بل لابد لكل الامه. لأن المصيبة عامة في الأمة، برغم أن الواحد يعني مبسوط شوية، يعني الموقف بتاع الحوار الشخصية ده كان واحد يتصور أنه إيه أنه هيعدي كده إيه، ولا يعني آمين 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 وخلص، لا كان في مقاومة من العلماء الأزهر والجرائد وكل المعارضة وحتى القومية وكلمات كتبت ومجاهدية الشعب حتى والوفد وحتى يعني وحتى عامة الناس كان في، قلت الحمد لله إن لسه في إيه كما قال لسه في خميرة يعني لسه في أصول برضه كده لسه في، قلت الحمد لله يعني ممكن الشغل لا ييأس من روح الله عز وجل. لكن كانت الكلام موجه لفين؟ ما كانش موجه زي الجمعة عندنا، وكان يجب هذا، ما كان ينبغي أبدا نحن نضيع الوقت في مسألة فقهية. الخلع ده إيه والخلاف الفقهي يقول لنا بتؤمن، يوم يطلع الداعي الفلاني والشيخ الفلاني الخلع كذا 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 وله شروط والمختلع هي الفاجرة وهي كذا، وتدرك لا الخلع ده شرعي ومن غير شروط وكذا، لقول الله يا الله ضاعت المسألة فين؟ في مسألة فقهية. هل ده ينفع؟ ده يصلح؟ ده ما كان يصلح هذا القضية دي بفضل الله كما تناولناها، وانا ما تناولتهاش لوحدي، ده انا خدت رأي كثير جدا من اخواننا على دراسة ماذا اي عنصر نبدأ به في القضية دي، عنصر التأصيل الشريعة وتبديلها بايه والخطر يبقى ازاي، وتعلمون طبعا ما فيه هو ده. تفاجأ باخواننا ما بيتعاونوش ولا بيتصل، وكل واحد شغال من دماغه، وده الامر ده ما ينفعش بعض الشغل من دماغه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تمهيد عام، الغدر الفكري تعبير دقيق بارع يصور خطورة الآثار الفكرية التي قد يستهين بها كثير من الناس، وكل الناس ده كل الناس إلا ما رحم الله عز وجل، لأنها تمضي بينه في صمت ونعومة، مع أنها حرب ضروس لا تضع أوزارها حتى تترك ضحاياها بين إيه؟ أسير أو قتيل أو مسيخ، كحرب السلاح أو هي أشد فتكا، بل هي بالفعل أشد فتكا. وهذا التعبير على حداثة مبنى والغزو الفكري، يعني تقول لي الغزو الفكري ده كان فين أيام السلف؟ يعني هو كل اصطلاح أو كل كلمة يعني لا ترد في كتب السلف تبقى بدعة يعني؟ يعني مثلا الربوبية والإلهية كان في كده موضوع أيام الصحابة اسم الربوبية والإلهية، أو حتى أيام التابعين كان في حاجة اسمها الربوبية والإلهية، أو توحيد الحاكمية أو توحيد الطاعة أو توحيد كان في كلام من ده. إنما لما نشأ في الإسلام ناشئة لا علم لها في الإسلام اضطر العلماء إلى إيه؟ إلى البيان. لما يجي الشيخ ناصر السعد يقول لك الربوبية وراح قايل لك كده قدر الكون تشريع جزائي، يا أخوة قدر الكون تشريع جزائي، الناس مش فاهمة، فاضطر يفصل بقى ونبحث في قضية 972 أو 73 آية تقسمها ثلاث أقسام إلى القدر الكوني وإلى التشريع وإلى الإيه. طب كان ده كانش موجود أيام الصحابة؟ موجود في القرآن ولا لا؟ ما احتاجوا إليه وكانوا في غنى عنه الآية الوحيدة تكفيه. فلما أقول لك اصطلاح الغزو الفكري مش معنى ذلك إن الكلام ده إيه؟ ها؟ بدعة، وإن الاصطلاح ده خلاص ينبغي أن نتركه وإن ده مش مؤثر، لا إزاي؟ وهذا التعبير على حداثة مبناه إلا أنه قديم المدلول والمعنى، وتتفاوت الأمم والجماعات فيه من حيث الدرجة لا النوع، ذلك لأن الجماعات البشرية تعيش أبدا متنافسة في سبيل هدف ما كالاعتقاد حقا أو باطلا. يعني هو القتال بين روسيا والشام على إيه؟ في حاجة جدعة كده؟ طب في واحد مش عارف جيد في العالم كله الآن، طب ليه القتال بيننا وبين اليهود؟ ما هو بشر ونحن بشر، عقيدة في قتال، وفي شيء عشان عقيدة العلمانية عايز يخليها يقول لك وطنية ومصالح، العلمانية عايزة كده لك عقيدة مين بقى ما تريحونهم الكلام ده؟ لأنهم مرتدون. بس يقول الله محمد رسول الله وأهل السنة زعموا المعاصرون يدافعون يجادلون عنه. اللهم احكم بيننا وبينهم. عشر سنوات. عشان تعرف غزو الفكر ده هو الأصل. ومشكلته المستمر. ما توقفش أبدا. بس بيتطور بقى. بس مرة تغير. وقد اشتمل هذا الوحي العظيم القرآن والسنة على أوفى تفصيل الجوانب العامة الفكرية بشقين الهجومي والدفاعي، إذا تتلقى وتدفع وتهاجم، تعليما للمؤمنين حتى يوصلوا الدعوة إلى الله تعالى على هدى وبصيرة، وردا عن كافرين والمنافقين وأضرابهم من أهل الكتاب وخاصة اليهود الذين احترفوا الجدل العقيمة ومرضوا على الشبهات والأباطيل. تعال بقى كده تنبيذ القرآن بالغزو الفكري ده اللي هو الضال يعني. إزاي القرآن نبذ بهذا؟ يقول لك وقد دمغ القرآن الكريم قادة هذا اللون من الحرب بأسماء وصفات غاية في النكارة مثل إيه؟ ها؟ الشياطين، ها؟ السفهاء، المعوقين، المرجفين، أكابر المجرمين، أئمة الكفر والذين في قلوبهم مرض. كذلك سمى هذا اللون ذاته بصفات أساليبه الخسيسة ونتائجه الخبيثة مثل إيه؟ زخرف القول، الغرور، الخبال، الفتنة إلى آخره. ومن ذلك قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه؟ أدي الشياطين أهو واخد بالك، أدي صفاتهم، أدي الأسماء بتاعتهم وبعد صفاتهم بيعملوا إيه؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرما. هو ده الغزو الفكري، ما هو ده إيه؟ ما هو ده لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا. ليه؟ والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أهو غزو فكرة يقول لك معلومة كده، يقول لك أنت مصدق اللي بيقوله ده؟ أنت خدت أنا يقول إيه؟ ويقعد إيه عاوز ينسف الغزو الفكر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويضع في القلوب غزا فكريا آخر إيه؟ إن الكلام ده غلط، يعني هو حتى نفسهم المنافقون عاوزين برضه هجوء دفاع وإيه؟ وهجوم. وفيكم سماعون لهم، تسمع لهؤلاء؟ والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. والآيتان الكلمتان نزلتا مع معظم سورة التوبة بصدد الحرب الفكرية التي تولى كبرها المنافقون في غزوة تبوك وقبلها من التخذيل والإرجاف والإشاعات الكاذبة والتسقط على ما كان لا يرضي أهواءهم والعمل على تفريق المؤمنين وتسريب الشبهات إلى الصوف المؤمنة من داخله. وقد بين القرآن الكريم أن نتائج وغاية هذا اللون من الحرب هي أخبث وأنكد من آثار السيف والقتل. قال تعالى والفتنة أكبر من القتل. وهل حيتعرض الشيخ لبيان هذه الآية، الآية 217 من سورة البقرة، ودي آية عجيبة جدا يعني إن شاء الله نبينها عشان تبقى عارف يعني الفتنة أكبر من القتل. إيه الفتنة؟ الغزو الفكري. الغزو الفكري، بس مش غزو فكري بس أشد ما في هذه الفتنة هو الغزو الفكري، لأن خلى الناس كلها بقى واقفين ضد الإسلام من حيث لا يعرفون بطريقة الغزو الفكري. والعبارة الكريمة هي الفتنة أكبر من القتل جاءت في سياق ما نزل من الآيات ردا على قريش ومن والاها ممن شنعوا على المسلمين لأنهم قاتلوا في الشهر الحرام، مع أن حرمته محل اتفاق واحترام من الجميع. وقد نزل القرآن الكريم ليقرع هؤلاء النائحين المتباكين على حرمة الشهر. بقى أنتوا خايفين على الحرمة؟ أنتوا خايفين على الحرمات الحرام والحلال خايفين عليه؟ وهم ينتهكون كل حرمة، بقى أنت خايف على حرمة الشهر، ده أنت لم تدع حرمة إلا انتهكتها. وهم ينتهكون كل حرمة ويعبثون بكل القيم. فقارن بين خطأ وقع من بعض المسلمين عرض الله غرضا وبين خطايا المشركين، خطايا مش خطأ بقى، خطايا المشركين الصادين عن سبيل الله الملحدين في حرمه بنصب الأوثان ومطاردة أهل الإيمان. شو بقى مطاردة أهل الإيمان؟ ثم يعقب على ذلك بقوله والفتنة أكبر من القتل. والفتنة قد يراد بها الشرك والكفر، وقد يراد بها كل الأساليب المؤدية إلى ذلك من تعذيب المؤمنين في أبدانهم أو الحجر على حرياتهم وأرزاقهم أو تشريدهم في البلاد بعيدا عن أهل والوطن أو مطاردتهم في كل واد حتى لا يهنأ لهم عيش أو يستقر بهم مقام. ده اللي حاصل ولا أنت إيه؟ ولا أهل السنة بتوع الزمان ده يقول لك إيه؟ زعم يعني؟ أو ضربين بالشبهات وألوان التشكيك حتى يتزلزلوا معنويا كما زلزلوا ماديا. وكل هذا وأمثاله قد يكون أصعب وأشق على النفس من القتل الذي قد يستريح به المرء من العناء. ومعاناة القتل البطيء وهو حي يرى ويسمع ولا يأمن على نفسه الردة. هذه الفتنة بقى ايه؟ أكبر من القتل. تحت وطأة الواحد بطلقة كده تجيله في صدره ولا حاجة، يا سلام ينال الشهادة كده، ثواني يكون خلص وينال الشهادة. ومواجهة بيقاتل وبتاع في الميدان الجهاد في سبيل الله، تجي له حاجة كده تخلص يطلع الجنة. إنما الفتنة بقى اللي عمال يعذب واللي عمال ويطرد وعياله ويحرمون الطعام والتشييد والمطاردة والمتابعة دي ممكن يقول يا رب بقى كده اهو بقى دي الرحمة، فين يا رب على كل شيء وكيل يا هعمل ايه يا رب؟ يعني مش عاجبك ربنا بس انت مش قادر عليه بس يعني انت مش قادر عليه بقى تضربه بس كده ولا حاجه في ايه؟ شفت الفتنه ممكن تؤدي للكفر ازاي؟ تحت وقعة المحنة التي هي غاية الغايات لوسائل فتنة مكفور. ولهذا عقب الله تعالى لهذه بقاعدة تمثل قانونا من قوانين الصراع بين الإسلام والرجال. نحن نسميه قانون من قوانين الصراع ده هنسميه بمصطلح كده سنن طبعا سنن ربنا خلنا في الصراع بالحق والباطل. الصراع من الإسلام والجارية على مر العصور. فقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طبعا دي هنشرح إن شاء الله. والقتال لأن كل غزو فكري ناتج من الآية يعني الآية دي مبينها يقتلك بإيه؟ كل الأسلحة. والقتال المذكور هنا عام يراد بما وقع فعلا من الأساليب السابقة لأن الآية بتتكلم عن المنافقين وعملوا إيه؟ يبقى هنا المراد بها أصلا إيه؟ اللي حصل من الأساليب السابقة وما هو محقق الوقوع في الغد القريب من الحرب المسلحة التي شنها المشركون على المسلمين بعد نزول آيات ثم ما يشابه ذلك ويشاكله إلى يوم القيامة. على أن في الجانب الآخر على أنه في الجانب الآخر كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقارعون المشركين بكل فنون حرب فكرية متاحة لهم ولا لا؟ ولا كان هي عسكرية بس؟ 13 سنة كفوا أيديكم. وكان عمادون أكبر من تشكر حسن بن ثابت كان بيعمل إيه؟ ها؟ وشايف حسان كان بيعمل إيه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر جدا بشايف حسان وينصب له المنبر وقل اهجوا حسان وروح القدس يؤيدك أو معك. وكان عمادون أكبر آيات القرآن الكريم ومحاوراته مع المشركين والمجاهدين بما لا من أسلوب فذ. واخد بالك؟ طبعا بدل الشعر والنثر وسائر ما يعهده العرب وفهم القول القرآن كله إيه؟ غلب هذا من حيث المبنى والمعنى جميعا. لذلك كان ألد أعدائي لا يطيقون طويلا كتمان إعجابهم به. وأنت شايف الوليد بن المغيرة وكل كان يعمله كانت تسللون في جبهة الظلام ليتسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا القرآن العظيم. لذلك كان ألد أعدائي لا يطيقون طويلا كتمان إعجابهم به. وإن اختلفت مذاهبهم في واقع الحياة بين ماض على أناده أو متجاوب مع إعجابه وملق القيادة لهذا الكتاب المعجز. ولهذا كان زعماء المشركين أنفسهم لا يفلتون من دائرة إشعاعه وتأثيره فكانوا كما ورد في السيرة يتسمعون إليه خفية. والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي به ثم تواصوا ألا يفعلوا خايفين من غزو الفكري زي الجماعة اللي كانوا يهربوا من المسجد بينهم الجمعة عشان يصلوا الجمعة ثم تواصوا ألا يفعلوا خشية على أنفسهم وقومهم من تأثير هذا الكتاب الغلاب. ولهذا أيضا حجرت قريش على أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي في فناء داره لأنه كان رجلا رقيقا بكاء إذا قرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأولادهم يتسمعون. ده أبو بكر شفت الواقعة ديت واقعة عجيبة جدا. أبو بكر كان بكاء وكان رقيقا جدا كان دقيق التكوين لكنه أقوى قلب في الأمة. لما تسأل أقوى قلب في الأمة بل في العالمين بعد الأنبياء والمرسلين أمين هو برغم أنه كان زي الدكتور جمال كده في التكوين كان دقيق التكوين. شفت أنت في الحروب أجبارهم فين في الجاهلية خوارهم في الإسلام يقول كان ده مين لعمر هذا أبو بكر أصل المؤمن بقلب مش في عضلات وبتاع قلب أساس. المنافق ده خشب مسندة زي البغل كده كان عايز تغول بخي خاف ويجري خايف احسن يموت ولا تعور ولا حاجه. للاسف بقى المسلمين بقوا هزوا بقى بالشكل ده. هو انت مين قال لك ان هم اللهم استعان ربنا يستر بقى. ولقد كان من مهمه البلاغ على النبي عليه الصلاه والسلام ان يسمع الناس جميعا ما انزل عليه. لذلك دأب صلى الله عليه وسلم على غزو المشركين بالقران يغشاهم به في منازلهم ومضاربهم واسواقهم ومجامعهم وحجهم. وإلى هذا يشير قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدوا به جهادا كبيرا. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم وجد الأعوان والأنصار توسع في استخدام أساليب العام الفكري. المصنف طبعا بيتكلم عن العبارة دي عشان بس لما تقول لك الغزو الفكري لا تستهجن العبارة لأن لا مساحة في الاصطلاح هو المعنى واحد. فاستعمل سلاح الفكر العربي عليه السلام على أوسع نطاق كالشعر والخطابة مع طبعهما بالنمط الإسلامي. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسر غاية السرور بمن يسلم من الشعراء كالنابغة الجعبي وكعب بن زهير، وكان يضيق صدره على حلمه عليه السلام بألسنة الشعراء القادحين في الإسلام، لأنه عارف أن الشعر يؤثر في الناس من مشركين ويهود، إدراكا منه عليه الصلاة والسلام في الحالين بخطورة هذا اللون الفكري في التأثير على الناس وجذبهم للإسلام أو دفعهم عنه. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد اختار خطيبا من الأنصار هو ثابت بن قيس، واختار شاعرا هو من؟ حسان بن ثابت. وكان عليه الصلاة والسلام يحتفي به كثيرا ويحثه على الدفاع عن الإسلام والمسلمين، وينصب له منبرا في المسجد ويقول لهما معناه أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. وقد أحاله إلى أبي بكر رضي الله عنه ليستفيد بخبرته في أنساب العرب وقريش. ده غزو فكري ولا لا؟ كلام بيقنع الناس دول، يقول طب اشتغل انت بقى، أن كلامك ايه يؤثر فيهم كثيرا، لأن كلامك. هل حسان بن ثابت كان مقاتلا عسكريا؟ في واحد جمع بين ده، عبد الله بن رواحة مقاتل ورقيق جدا في الشعر وكلامه عجيب، يعني يحرك الصخر يحرك الجبال الرواسي. انما حسان بن ثابت حتى في القتال يقول لك ليس لي في القتل يا امه، ده انا مكتفه لك اهو تعالى، ملوش في. انما في الشعر، وانت عايز يبقى مقاتل ليه؟ من قله المقاتلين. الصحابه كلهم كانوا مقاتلين، كلهم كانوا ابطالا، كلهم كانوا عمالقه قتال، جنرالات حرب كما يقال. يعني إنما حسان بن ثابت إنه أشد من نضح النبل على رؤوسه، كأنك ضربت المقمعة من حديد على أم رأسه بكلمات إيه؟ حسان. ده الإنسان بيقرأ كلام حسان يعني بأعصابه بتنهار، يعني إن هو كده ربنا سبحانه وتعالى من عليه وجعله شاعرا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ثم تعالج الشاعر. إنما حسان ملوش في القتال، لكن له فين؟ في الغزو، الكلمة بقى المؤثرة اللي ممكن تسيح اللي قدام منه، وبالحق طبعا. ولذلك وفق حسان رضي الله عنه في هذا الباب غاية التوفيق، وكان شعره كما جاء في الأثر أشد وقعا على الكفار من السهام في غبش الظلام. وكانت القصيدة منه تقوم أحيانا مقام الكتيبة، أو الله مش مقام مقاتل واحد، لا ده مقام كتيبة. وقد توسع في هذا الأمر حتى إن شعره ليعد سجلا ناظرا لأحداث صدر الإسلام، بحيث لا نكاد نجد واقعة إلا ولو فيها الأبيات أو القصائد أي تسير بها الركبان دفاعا عن الإسلام ونبيه وأتباعه، وتنديدا للجاهلية وأربابها وأعرافها، وردا على المناوئين للإسلام بألسنتهم أو أسلحتهم، وتحريضا على الغادرين. وفي كتب الحديث والسيرة نجد ذلك فيضا زاخرا، ونجد عبارات حسان اللاذعة القارعة التي كانت تهز أعداء الإسلام هزا أليما، كشعره في قريش قبل الفتح، وشعره في هذين لما غدرت بأصحاب الرجيع الذين بعثهم رسول الله عليه السلام دعاة ومعلمين. وقد أكثر حسان في ذلك وأوجع. راجع سيرة ابن هشام مجلد الثالث صفحة 289 وما بعدها. وقد أشاد بعض المعاصرين في تصوير أثاره لهذا العمل الفكري الذي قام به حسان رضي الله عنه، الذي لم يقل خطرا ولا أثرا عن أعمال حديث، يقول أرأيت منبرا النبي يقيمه عليه السلام، فيقوم حسان يرد المسجد ويذود عن شرف النبي ودينه، ويغير للإسلام نهجا أمجدا، فترى الجزيرة روعت أو وابعت حتى كأن على الأعنة خالدا. ومن اللي بيتكلم؟ مفيش غير حسان هذا. والحديث بهذا يقول وإنما غرضنا هنا الإشارة والتنبيه، وتاريخ العالم كله حافر بالأمثلة والشواهد على خطورة الغزو الفكري الذي يبرز أحيانا فيكون أقوى عامل في حياة الأمم وأحداث التاريخ، أو يكون على الأقل نذيرا بين يدي عظائم الأمور، كما قال نصر بن سيار والي مر ولا إيه حين رأى نذر الثورة في خراسان على دولة بني أمية وقال فيها ايه شعرا. ثانيا غزو القديم. خلاص الشريط انتهى ولا ايه؟
لسه
حبيبك ما علقتش شباب. ايه غزو قديم؟ بس هديلك امثلة من الغزو الحديث قبل ما نتكلم عن ايه تفاصيل بقى الغزو الحديث تم ازاي. هو موضوع كده اصلا كله في الغزو الحديث كل دي مقدمات لا تستطيع المقدمة. احنا في صفحة 30 من الكتاب بس والكتاب صغير يعني مش هاخد وقت طويل ما تخافش. لكن بس الاصل ده مهم جدا. شوف خذ مثالين مما يسمى بالغزو الفكري. فيلم حياة النبي في فيلم امريكي بطولة ممثل يهودي تصور اسمه هاريسون. محمد النبي الاسلام فيلم يبدأ عرض هذه الايام في دور السينما الامريكية بعد ان قام ببطولة الممثل يهودي هاريسون. تخيل ده هيعمل ايه ويعمل ايه؟ فورد هاريسون فورد. الفيلم اثار جدلا بين جمهور المسلمين الامريكيين الذين يعرفون انه يحوي العديد من المغالطات التاريخيه التي تحمل اساءه بالغه الى شخص رسول الله عليه السلام. وهو يصور حياته صلى الله عليه وسلم من خلال سيناريو امريكي عن روايه لكاتب جزائري الاصل فرنسي الجنسيه اسمه فيليب عزيز. الفيلم انتاج شركه مترو جولدن مايو اليهوديه. شوف الغزو بيتم ازاي. أظن ده يبين لك بجلاء ووضوح إن الكلام لما ينبني جلدتنا وتكلمون بألسنتنا يكون مؤثرا جدا. فالفيلم ده عبارة عن كأنه إيه؟ كأنه كلام أناس من جلدتنا ويتكلمون بإيه؟ بألسن. لأنه هيتكلم لك فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهيجيب لك حقائق وحاجات حلوة كتير قوي عن النبي عشان يدي لك السموم إيه؟ مش هيأتي كده على طول يهاجم النبي طبعا انت حاجة هتفرج عليه للمسلمين لما هو عامل للمسلمين او للكفار كغزو فكري دفاعي. يحصنون الكفار هناك من الغزو الفكري الاسلامي في امريكا لانه بينتشر جدا. النكنة الدعوة مؤثرة جدا في الناس هناك بس مفيش دعوة يعني على المستوى المناسب الذي يليق. هو كيف يحصنون الناس بشيء من الغزو الفكري ومنه هذا الايه هذا الفيلم. تاني مثال اخر المستوطن المستوطنون في كتاب اسمه الطريق الى الله الغلاف كده ومذكرة صغيرة كده والصفحة الاخرى قال السيد المسيح انا هو الطريق والحق والحياة. خلي بالك
الصمد الواحد
الكلام ده ايه بقى؟ شوف شوف الكلام الكلام ده ايه؟ طريق الى الله. خلي بالك ده عباره عن ايه بقى؟ من منا لا يؤمن بوجود الله؟ ده سؤال. طب هو وجود الله ده فيه كلام؟ طيب ده عايز يقرا ده شوف يقول لك انه الله الواحد كويس انه الله الخالق. خلي بالك عشان المسلم ايه؟ يسمع ويخش عليه اللعب. انه الله القدوس. طبعا الكلام عايز قراءه بس عشان نشوف تفصيل كبير ايه لان هتلاقي نكت. انه الله المحب. ايوه خلي بالك محب عشان الله محب. وخلي بالك بقى اول حاجه الله محب ومنزل المحبه يجب في الله والله فيه اول الضراب بقى بتاعهم ولك في الله والله فيه. خلي بالك لذلك قال سيدنا المسيح الوصيه الاولى والعظمى هي الرب الى هنا رب واحد وتحب الرب الهك من كل نفس. كلام بقى بعد لا يعطيك قراءته. وبعدين سؤال ثاني هل هذا يكفي؟ لا. خلي بالك أسئلة كلها طبعا ايه النصرانية في اسلوب ايه اسلوب ايه الطريق الى الله. يعني ده ممكن يدخل على مين؟ على ناس كتير جدا. هم يقول لك اخي الناس دول موحدين والله موحدين والله. ازاي يقول لك؟ يقول لك ربنا موجود اهو ربنا موجود. هي المشكلة ان ربنا موجود. هي المشكلة ان ربنا موجود يا اخوانا. ماذا نقول يعني هقول ايه بس انا اتكلم على الاموات. واحد من كبار المشاهير وكان في التلفزيون ويشرح ويقول ويعيد يوم يطلع الواحد يقول له يا شيخ الا تنهى هؤلاء الناس عن هذا الشرك وهذا الخطا. فغضب اشد الغضب وقال تعالى يا ولد. وايه قال تعالى مين اللي خلقك يا حتى قال له مين اللي خلقك؟ ما حد يشوف يشوف البلاء كده يقول له ربنا. مين اللي خلقك؟ ربنا. في اخره في اخره في جنه في النار. شوف يا وهابي روح. والله في البلاء يحصل ازاي؟ وانت فاكر طبعا البيان الرباعي اللي كان يعمل زي كده في الازهر فاكره؟ مش فاكر بقى انت ما كنتش ولدت لسه ولا ايه؟ مش فاكر بقى انت تظهر الاربعه؟ اه لما وقف الشيخ يقول لك ايه؟ الايمان بالله اي وجودا، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ طب الايمان بالله اي وجودا، ابو جهل مؤمن وايمانه عالي قوي، لانه الانسان تم خلقهم يقولون الله، والايات بقى القران كله وجودا. ايه وجودا دي؟ بتتكلم في وجود الله؟ ما انت جيت الدنيا ازاي؟ دي مصيبه، لا مفيش رب خلقك، دي قضيه تناقش ديت. فهم بيستغلوا بقى في الزحمه في الجهل، يقول لك الله هو الخالق. طب ودي فيها حاجه دي؟ ده ابو جهل عارفها كويس قوي، وعارف اللي بينزل ماء من السماء واللي بيطلع الزرع. قل من يرزقه من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. يعني يا ابو جهل، ابا جهل، مين اللي هيقول الله؟ هذه القضيه، هو ده الايمان. فهم بيستغلوا طبعا جهل الناس، وايه وراح كتير لك الطريق الى الله بمثل هذا الامر. بس الاتوبيسات والمواصلات العامه الكتاب ده
الاتوبيسات النهارده
النهارده
والله.
طيب خلي بالك ايه اللي عندنا نعمله. اي واحد مسلم يعني باقل معرفه يقراه يتبين الباطل الذي فيه، يوم يحصن الناس. هو بيغزوك فكريا، هو ده بس، ده شغالين بألف أسلوب أسلوب بألف أسلوب أسلوب. ما أنت يعني من المناهج الدراسية موجودة. أشهر بعلم القدس إيه يا ولد؟ الإعدادي، ولا حاط المركب الإجابة. هو ده بس كده في من لما يعني غزو رهيب، ودي يعني فتن. دورك أنت في الشغل ما تنامش، بدل ما تقعد تتفرج على الماتش، لا حصل معلومة إيه؟ تدفع بها عن دين الله عز وجل. قدامك فرص، بدل ما كل واحد يقول لك مفيش فايده يا عم، مفيش فايده غير حمل السلاح وغير مواجهه الحكومه وغير الخروج والدعوه، اقول لك ده والله العظيم ده اللي ضيع الدين، والله ده اللي قضى على الدين. حملت السلاح ومحدش عارف حاجه عن الاسلام الا قليلا، وحملت بندقيه وصد الباب والطياره وعدد يعني كلام. والاخوه طبعا بعض الاخوه بيزعلوا بمسائل عاطفيه. شوف هذا مقصود من سنه 80 وبيجادل في الامر ده، ويقول لهم انتوا هتضيعوا الدين وقد كان، هتضيعونا لو كل الدعاه بيشتغلوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده في مكه عشان الغزو يشتغلوا. كان الشعب ده، انما قدر الله ما شاء فعل. معلش، نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم دائما وابدا في كل مناهج وفي كل مناهج.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.